الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 48 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى الباب 47 قال باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها لأن هذا هو المراد الذي إن حصلته أيها المؤمن نلت سعادة الدنيا والآخرة كنت وليا لله سبحانه وتعالى ماذا تريد أكثر من أن يحبك الله تخيل كنت مكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال له قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا في قصة خيبر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تخيل أن تعلم أن الله يحبك ورسوله يحبك هل تستطيع أن تعرف ذلك؟ قد لا تستطيع ولكن عندك علامات ممكن أن تفعلها تنال بذلك المحبة بناء على ما قاله تعالى اسمع ماذا يقول المؤلف في قوله تعالى قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه آية الامتحان علامة تستطيع من خلالها أن تعرف محبة الله لك كيف تعرف ذلك؟ باتباعه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا من تخالفون السنة وتتعمدون مخالفتها وتأتون بجديد وتقول على من يتمسك بالسنة أنه متشدد أنه جامد وتصفونه بالألقاب فتقول عنهم وهابية هذه آية تفضحكم نصيحة لكم اتقوا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد ذلك إن كنتم تحبون الله وتريدون محبته فاتبعوه اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتباعه يوصلكم إلى محبة الله هذا الشرط إن كنتم تحبون الله الشرط اتبعوني الجواب يحببكم الله وينبني على ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إذا تستطيع حقيقة أن تصل إلى محبة الله لك باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بطاعة الله في كل ما يحبه الله ويرضاه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم الذي يتولى عن دين الله ويرتد هذا غير محبوب عند الله ولكن المحبوب عند الله والله هنا فيه آية إثبات أن الله يحب في الآية الماضية والمحبة صفة الحب لله أن الله يحب حقيقة محبة تليق به وله الصفات العليا فيحب محبة من غير محبة نثبتها له سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا نقول المحبة هي الثواب الثواب ثمرة للمحبة ذلك قال يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كذلك إذا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الذي يرتد عن دين الله ويخالف أمر الله مرتدا على أدباره هذا لا يحبه الله بل يستبدل الله غيره فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه صفاتهم أنهم يحبون الله أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحبون من يحب الله يحبون أولياء الله ويعادون أعداء الله هذا الذي يحبه الله من صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل غيره ولا يخافون لومة لائم يقولون كلمة الحق ولو على رقابهم بالحكمة والموعظة الحسنة والطريقة الصحيحة وهذا الذي يصل إلى هذه المحبة هذا توفيق له من الله سبحانه وتعالى لذلك قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم واسع الفضل عليم لمن يعطيه إياه. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 86 بعد 300 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا حديث قدسي عظيم، هذا حديث متفق عليه، حديث عفوا رواه البخاري. إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا، ولي لله محبوب عنده، من الولي؟ المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني محارب له. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تريد أن تنال الولاية، أن تتخلق بهذه الولاية، تكون محبوبا عند الله، ماذا تفعل؟ أفضل شيء الفرائض، فرائض الصلاة أفضل من قيام الليل، فرائض الصلاة أفضل من قيام الليل، وصوم رمضان أفضل من صيام النوافل والتطوع، والزكاة أفضل من الصدقة، والحج أفضل من غيره من أعمال من الحج المسنون أو العمرة المسنونة. وهل العمرة واجبة؟ هي خلاف بين العلم والظاهر أنها سنة، لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، الشيء أكثر شيء يحبه الله في تقرب العبد له، قال: مما افترضت عليه. بعد ذلك تزداد قربا من الله، بماذا؟ قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد ذلك يحبه الله، قال: حتى أحبه. فإذا أحببته، النتيجة الثمرة، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية: ولئن استعاذ بي، بالباء الموحدة التحتية. رواه البخاري. قال الشيخ العثيمين: كنت سمعه، يعني أنني أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره، أي أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله، ويده التي يبطش بها فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي برجله إلا لما يرضي الله عز وجل، فيكون مسددا في أقواله وفي أفعاله. سبحان الله، انتبه إلى هذا، وهذا الكلام لنا جميعا. أنا أحوج لهذا الكلام حقيقة. عندما ترى نفسك مقبلا على الطاعات، هذه علامة محبة من الله سبحانه وتعالى لك، لأنها فيها سداد. وإذا أردت نفسك مدبرا عن الطاعات، متكاسلا متقاعسا، فاحذر، احذر. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسددنا. اللهم سددنا وألهمنا رشدنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هذا الأمر خطير جدا حقيقة. قال: ولا إن سألني لأعطينه. هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل، أنه إذا سأل الله أعطاه، ولئن استعاذني قال، يعني استجار بي مما يخاف من شره لأعيذنه. فهذه من علامة محبة الله. سبحان الله، كلام جميل، هذا كلام الشيخ العثيمين طبعا. قال: معنى آذنته أي أعلمته بأني محارب له. وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون. الحديث 87 بعد 300 وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل. اسمع هذا الحديث ما أجمله. وهذا أيضا كيف تعرفنا أن الله يحبك، أن الله يحب ويبلغ ذلك لجبريل ولأهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، علامة المحبة. قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. أنا ترى عندي في القراءة هنا فيحبه جبريل، وظننت أنه فيحبه جبريل. والله بدي أرجع لهذا الشيء سريعا. طيب خلنا أقرأ فيحبه. أنا أقول فيحبه من باب النصب، لأن هذا فاء السببية بعد أمر، بعد أمر أو سؤال أو نهي، فتأتي منصوبة الفعل المضارع بأن المضمرة على الوجوب. هذا ما أعرفه، فهو لكن هو عندي في الكتاب الرفع، أشوف أنا في مكان فيه ضبط الكلمات من صحيح البخاري. صحيح البخاري وصحيح مسلم ما فيه مشكلة. والله فيحبه سبحان الله بالرفع، فيحبه بالرفع سبحان الله. هذه ليست فاء السببية على فكرة، إنه يحب فلان فأحبه فيحبه، لا هذه ما هي فاء السببية سبحان الله، هذه فاء العاطفة حقيقة، هذا هو السبب. هذه فاء التي تفيد الترتيب والتعقيب بعد أن ينادي يحبه جبريل، يحبه جبريل، هذا السبب سبحان الله. طيب على كل حال قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. هذا سبحان الله ما هي الفاء السببية التي تأتي بعدها أن المضمرة وجوبا إذا جاءت الفاء بعد أمر أو نهي أو غير ذلك. هذه تلك فاء السببية، لكن هذه فاء العاطفة. طيب قال ثم يوضع له القبول في الأرض. تجد أناس حقيقة تشعر أنهم مقبولين في الأرض، لكن طبعا يكونوا من أهل الصلاح، هذا هو الذي نريده. وهذه أيضا دعونا ننتقل إلى يعني مسألة على الهامش، قول الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز بالكثرة، وما روي في التاريخ أعظم من جنازة ابن تيمية إلا فيما روي عن جنازة الإمام أحمد، قالها ابن كثير رحمه الله تعالى، كان ينادي منادي الخليفة في الشوارع، اصطف الشرطة والحرس يصففون الناس ويرتبونهم صفوفا ليصلوا صلاة الجنازة على الإمام أحمد، فتحت أبواب البيوت تعالوا توضأوا حتى تلحقوا بصلاة الجنازة للإمام أحمد، ما كان المسجد يكفي تخيل. فكان يقول الإمام أحمد لأهل بدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. الآن قد تجد جنازة لأحد الناس مشهورا لكن ليس على صلاح وله جنازة عظيمة، فماذا يقال في ذلك؟ تقول بيننا وبينكم يوم الجنائز؟ لا، لابد أن يرتبط مع هذا أن يكون من الصالحين. وكيف نعرف صلاحه؟ باتباعه الكتاب والسنة. إذا رأيت جنازته كبيرة فنحسبه على خير، ولا نزكي أحدا على الله، ولكن نحن شهداء الله على الأرض. قال وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. كذلك الذي يحب في الأرض تجد له القبول في الأرض، لابد أن يكون مرتبط مع ذلك أنه من الصالحين وصلاحه بالكتاب والسنة متبعا لذلك على طريق السلف، سلف الأمة الصحابة والتابعين وأتباعهم. فهذا إذا رأيت له قبولا في الأرض فأحسن الظن به أنه من أهل الخير والصلاح. وإن رأيت شخصا يبغضه الناس متبعا الكتاب والسنة فلا تقل هذا الذي لم يوضع له القبول في الأرض، لا، العبرة بماذا؟ بالاتباع. طيب الحديث 88 بعد 300 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، هذه دون الجيش الغزوة، يعني بضعة رجال يكون في 100 200 ثلاثة. قال فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، أن يحب يحب الله ويحب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، هذا يحرر. فالله سبحانه وتعالى يحبه إن شاء الله تعالى. طيب، الباب الذي بعده 48 قال: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. لماذا عقب بهذا الباب بعد باب محبة الله؟ لأن أولئك الصالحون والضعف والمساكين من أولياء الله، والضعف والمساكين إذا كانوا من الصالحين. قال المؤلف: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يتوعدهم الله ويحذرهم: لا تؤذوا المؤمنين والمؤمنات، فإذا فعلتم ذلك بغير وجه حق فقد احتملتم بهتانا وإثما مبينا، فعقابكم عند الله، لأنهم أولياء لله وهو الذي يدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تظن أنه ضعيف لا يوجد له من ينصره؟ الله ناصره. قال: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق، وقد أخذناه في باب ملاطفة اليتيم، وقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أخذنا هذا كله في الباب السابق. الحديث 89 بعد 300، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم فيه الحث على صلاة الفجر. صلاة الفجر، والله سبحانه وتعالى يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. طبعا للحديث ألفاظ أخرى، من صلى الصبح جماعة يوجد لفظ هذا لا أذكره، في لفظ من صلى الصبح لكن لا يوجد عند مسلم من صلى الصبح جماعة. لا بأس، سبحان الله. لا، ما يوجد في عند مسلم من صلى الصبح جماعة. طيب، لا بأس إن شاء الله. طيب، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله قيل أي في ضمان الله وفي أمانه، يعني هو في أمان الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تتعرضوا لمن كان في ضمان الله وأمانته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يقول لك: هذا في ذمتي وقد آذيته، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكب على وجهه في نار جهنم. يتوعد الله بمن يتعرض لأولئك الذين في ذمة الله سبحان الله. إذن لفظة من صلى الصبح جماعة أنا كنت أسامعها قبل قارئها في مكان ما، لكن سبحان الله ما هي في الصحيح، قد الله ما شاء فعل. طبعا ليس ذلك أنه لا، يعني ليس مشكلة لا تصلي جماعة، لا، هذا موضوع ثاني. موضوع الجماعة معروف في حديث أخرى في وجوب الجماعة. طيب، الباب 49 باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. هذا باب مهم جدا، أن تأخذ الناس بما يظهرون، خيرا فخير شرا فشر، لنا الظاهر نعم قد تحسن الظن في أشياء تشكل عليك، نعم تحسن الظن، لأن قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولكن لا تكن خبا فتخدع، كما روى عن عمر لست بالخب ولا الخب ولا الخب يخدعني، فتعامل الناس على ظاهرهم ولا تتدخل في السرائر وفي الباطن. إن رأيته يصلي في المساجد، رأيته من أهل الصلاح، تقول هذا نحسبه أنه من أهل الصلاح وعلمه عند الله، لا تزكي على الله أحدا، إنما تحسبه كذلك. وإذا رأيت رجلا على شر تقول والله هذا ما نراه، ولا تقول والله لعله يصلي في بيته، لعله هذه لعله اتركها. لأن الظاهر إذا رأيته لا يشهد الصلوات في المساجد لا تقول والله أنا أراه يصلي في البيوت، ما أنت إلا بعرفت أنه يصلي في البيت. كذلك إذا رأيت رجلا يشرب الخمر تقول والله لعله يكون طيبا من الداخل، هذا ما ينفع ما يصلح. وهذا تنتشر عندنا عبارة الآن، يعني سبحان الله ما ندري هذه من أين دخلت، وأنا أظن أنها دخلت من الأحزاب، أنا أظن أنها دخلت من الأحزاب. قال إذا رأيت رجلا على سفح جبل يقول أنا ربكم الأعلى، قال فلا تظلمه، فربما يقرأ الآية، أي في سورة إمادة سورة النازعات قول فرعون، يعني يردد قول فرعون ويتابع، أي لا تظلمه، لا والله كل شيء بقرينته. قال إذا رأيت من تنحدر الخمرة من لحيته فلا تتسرع في اتهام بأنه يشرب الخمر، فلربما سقبت على وجهه سقف الزناخة. الكلام حقيقة خبيث، هذا الكلام والله لنا قرينة، والله إذا رأيناه يعني خرج من الخمارة إيش نقول سقبت على وجهه؟ إذا رأيناه يحمل الخمرة في يده، إذا رأيناه يتطوطح بهذه لهجتنا في الأردنية في الطريق في الشارع، يقول والله لعلها سكبت على وجهه، الظاهر أنه شربها يا شاطر. إلا إذا رأينا هناك ناس حوله هذا من أهل المساجد، والله ممكن، إذا هناك قرائن، انتبهوا إلى هذه الألفاظ التي تبث، السموم التي تبث بين المسلمين، ماذا يريدون منها؟ تمييع، لا تنكر منكرا حتى يصل الناس أن لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا. والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ قال تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بهذا كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة إذا كنتم كذلك. لكن هذا الذي يقول والله لا تستعجل عليه لربما هذا عند أهلك. نعم، فلنا الظاهر، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، أي المشركون إذا فعلوا ذلك لنا بالظاهر حتى وإن كانوا منافقين في الداخل، ما أمرنا أن نفتش عن سرائرهم، نعاملهم بأحكام المسلم. بعد ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك من يخطب ابنتك أو أختك أو قريبتك وأنت وليها فرأيت منه الصلاح تزوجه، بعد ذلك اكتشفت أنه غير ذلك بعد أن بحثت وسألت فرأيت منه الصلاح تزوجه، إذا رأيت غير ذلك بعد الزواج لا تقل أني أخطأت ولا تلام على ذلك، أنت فعلت الذي عليك، أنت بارك الله فيك، المشكلة ليست عندك، قد تكون المشكلة في الذي يزوج فاسدا من أهله من أخته من ابنته، ثم يقول لعل ولعل ولعل يصلح ولعل كذا، وأنت تبحث عن ماله وتبحث عن عمله تبحث عن بيته وعن سيارته، ثم عندما تحدث المشاكل أول ما تشكو للناس تقول والله ما بصلي. يا رجل أنت من أول ما سألته عن الصلاة، ما سألته عن الصلاة، حتى في بعض الأحيان قال تسأل باب المخاجلة هكذا في آخر الدرس في آخر الجلسة بعد القهوة والشاي وبعد الفاتحة البدعة التي تقرأ وبعد كل ذلك وبعد الكنافة والجاتو والحلويات وكل شيء تصلي؟ قال والله إنه يعني الرجل صح أبو البنت يعني إنه يعني يحب الدين يعني. قال تصلي؟ طبعا ينكس يحرج، قال والله يا عم ما أصلي. يلا إن شاء الله بتصلي. سبحان الله سبحان الله. ويوم المحاكم إيش يا أبو فلان؟ ما هي مشكلة الرجل الذي زوجته؟ قال والله لا يصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ وانت اخترته يصلي، انت شفته والله معه سيارة وبيت وعمل وكل ذلك، والله ما سألته عن صلاة وسألته على خجل. فهذا النتيجة. طيب، قال في الحديث 90 بعد 300 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا هو المطلوب، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. والله والله المسلمين ما جاءوا ليقتلوا الناس، ليس هذا الهدف. هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الله سبحانه وتعالى له ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فقط. فأنت تقول لا إله إلا الله، هذا المطلوب منك، وهذا مطلوب مني أن أسمعه منك. قلتها والله الحمد لله. يخبرنا أحد الإخوة في من السوريين الذي عاشر الدواعش وكان مسجونا عندهم، فحملوه من مكان لمكان في البيك أب سيارة هذه، فكان معه أناس من الدواعش، طبعا الدواعش الذين يريدون أن يقولوه للسجن، لكن كان معهم رجل مقيد أو اثنان مقيدان أرادوا أن يأخذوهما إلى القرية حتى يقتلوهما على باب القرية. كانت هذه طريقة الدواعش حتى يخيفوا القرية، بحجة ماذا؟ أنهم كفار. فهما يقولان، وهما يقول صاحبنا، وهذه قصة حقيقية وسمعتها من صاحب القصة، يعني يقول هؤلاء الرجلان، هذان الرجلان للدواعش: والله نحن مسلمون، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصديقنا يقول لهم: يعني يا جماعة، تقولون كفار؟ أيوة، هم أسلموا الآن، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى أن يقول دواعش شكوا في أنفسهم، نظروا إلى بعض بعضا ثم قالوا: لا، إحنا لابد أن ننفذ الحكم. طيب بماذا؟ بأنهم كفر. طيب الآن أسلموا، فليس الذي جعلكم تقيمون أو تطالبون بقتلهم أنهم كفار؟ أي أدخلوا الإسلام، كفوا عنهم أبدا. هذا غباء الخوارج والدواعش. طبعا هم حقيقة صنيعة إيرانية مجوسية بدعم من أمريكا وغيره، ولكنهم عند لنا أنهم من أبناء جلدتنا، نحاربهم. خوارج، كلاب أهل النار، خبثاء، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا ينفعهم قراءتهم للقرآن، لا يجاوز سرقيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. خلاص، هذا المطلوب. فإذا فعلوا ذلك حتى لو بالظاهر عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. بماذا هو حق الإسلام؟ الثيب الزاني، الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة إذا زنيا، القاتل النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة في حديث آخر جاء، هذا حق الإسلام. وغير ذلك معصوم الدم، انتهينا. قال في الحديث 91 بعد 300 عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم والأمر واضح. والحديث الذي بعده عن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت، يعني أخبرني يا رسول الله، قل لي إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، هذا كافر والمقداد مؤمن، قال: فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة هرب مني، فقال: أسلمت. بعد أن هرب أمسكت به، فقال: أسلمت لله. أسلم، دخل الإسلام. وهنا سبحان الله، يعني تحتاج إلى بحث في قولها أسلمت لله، هل نطق الشهادة أم ينطقها؟ قال: أسلمت، أخبرك أنه أسلم. على كل حال، قال: أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها، شوف سبحان الله هذا السؤال ما أعظمه. فقال: لا تقتله، لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، يعني بيني وبينه ثأر، وكان كافرا قبل قليل. فقال لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. يعني قبل أن تقتله، قبل أن يسلم، ما هي منزلته؟ منزلته أنه غير معصوم الدم والمال والعرض. وبعد أن قتلته وبعد أن أسلم أصبح معصوما لأنه صار مؤمنا، وأنت قبل أن يسلم أنت المعصوم. الآن تنعكس الآية، بقتلك إياه بعد أو قبل بعد أن أسلم صار هو معصوما دمه، ويمحى عنه ويعفى عنه. الإسلام يجب ما قبله. وإذا أنت فعلت ذلك وقتلته بعد إسلامه مطلوب منك القصاص، تقتل به. إذا قطعت يدك تقطع يدك، إذا قطعت رجلك تقطع رجلك، إذا قتلته تقتل به. هذا مؤمن معصوم، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا أي منافقا في الداخل، حتى وإن كان كذلك لأنه بالظاهر، حتى وإن كان قبل قليل قطع يدك وفعل وفعل، حتى وإن فعل. هذا ديننا، أليس ديننا دين رحمة؟ أي والله بلى بلى. قال ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته كمنزلته في الكفر، والله أعلم. وهذا كلام سديد. الحديث 93 بعد 300. وعن أبي وعن أسامة ابن زيد حب رسول الله رضي هو وأبوه رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم. الحرقة بطن أو قبيلة من قبائل جهينة، كانوا كفارا فذهبوا بسرية إليهم فقاتلوهم عند مياههم في الصباح. وهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغزوهم عند الفجر. قال تعالى والعاديات ضبحة فالمغيرات فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. العاديات الخيل، العادية ضبحة أنفاس الخيل، فالموريات قدحة تقدح أقدامها بالشرر من شدة سرعتها وضربها في الصخور والصوان الأرض. قال فالمغيرات صبحة تغير بالصباح. سبحان الله. طيب قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. هذا رجل كان قد قتل من المسلمين من قتل كما سأذكر في رواية أخرى بعد قليل، لكن عندما غشياه قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، غضب غضبا شديدا. قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ينكر بشدة على هذا الفعل. قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني مستجيرا ليحتمي من الموت، ليس من باب الإسلام. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. قال وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه، أنت دخلت قلبه وشققت حتى تعلم أقالها أم لا، أقالها صدقا أم كذبا؟ هل شققت عن قلبه حتى تقول والله قاله خوفا من السلاح بالسيف من السلاح؟ ما أدراك. فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذة عفوا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا له. هذا ظن أسامة، قد يكون ظنه غالب كما يقول الشيخ العثيمين، لكن لك بالظاهر. جاء في رواية حديث جندب الحديث الرابع والتسعون بعد 300، وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني شن على المسلمين في القتل شديدا كان على المسلمين. قال: وأن رجل من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، قصة أسامة ما غيرها. قال: فلما رفع السيف قال: لا إله إلا الله، فقاتله. فجاء بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا، وسمى له نفرا، يعني ليس واحدا، نفرا. قال: وإني حملت عليه، لحقته، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. دم المسلم عزيزة، عزيز على الله، معصوم، لا يجوز أن تقتله بحال من الأحوال إلا بحقه، بحق الإسلام. وهذا الحق يقيمه من؟ يقيمه الولي، أمير المؤمنين، الحاكم. وقلنا حق قتله الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة، المرتد، وإلا فهو معصوم الدم. والله قد تهاون الناس كثيرا في دماء المسلمين، حتى غير الخوارج، الخوارج أخبث الناس، ولكن حتى أناس يقتتلون على أشياء بسيطة جدا يتساهل في إراقة دمه، عادي، ما عنده مشكلة، حقد، قل الدين، أمر عظيم جدا. لا يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما يطيق عليه الدين، قد يكاد يخرج منه، نسأل الله العافية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الحديث 95 بعد 300، ننهي هذا الباب بهذا الحديث. ما أجمله كلام عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو حفص ابن الخطاب، وعن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي إذا كانوا فعلوا شيئا خيرا أو شرا فإن الوحي كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحوالهم، لكن قطع. قال: وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا. بعد الوحي ما لنا إلا الظاهر. قال: وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. ما أكثر ما نتدخل في نوايا الناس، ما أكثر ما نقول: فلان هذا والله هذا يصلي رياء، هذا كذاب، هذا الصدقة هذا والله ما هو لله، هذا فقط عشان يشوفوا الناس. يا أخي اتق الله، اتق الله، ما يدريك يا أخي. أنت تتدخل في أشياء لله سبحانه وتعالى فقط، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وما أطلع من عبادي على هذا الغيب. أنت من أدراك؟ أطلعت الغيب؟ أنت رب مع الله تعرف الغيب؟ اتق الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فاتق الله ولا تدخل في نوايا الناس وفي سرائرهم. عليك بما يظهرون، عليك بما يظهرون. نعم قد تحتاط من أحد الناس، ولكن لا تظهر أو لا تقول للناس أنك تراه كذا وكذا في قلبه وأنت لا تعرف. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 48 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، الباب 47. قال: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها، لأن هذا هو المراد الذي إن حصلته أيها المؤمن نلت سعادة الدنيا والآخرة، كنت وليا لله سبحانه وتعالى، ماذا تريد أكثر من أن يحبك الله؟ تخيل كنت مكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عندما قال له، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا، في قصة خيبر، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تخيل أن تعلم أن الله يحبك ورسوله يحبك، هل تستطيع أن تعرف ذلك؟ قد لا تستطيع، ولكن عندك علامات ممكن أن تفعلها تنال بذلك المحبة بناء على ما قاله تعالى. اسمع ماذا يقول المؤلف في قوله تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية الامتحان، علامة تستطيع من خلالها أن تعرف محبة الله لك. كيف تعرف ذلك؟ باتباعه، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا من تخالفون السنة وتتعمدون مخالفتها وتأتون بجديد وتقول على من يتمسك بالسنة أنه متشدد، أنه جامد، وتصفونه بالألقاب فتقول عنهم وهابية، هذه آية تفضحكم، نصيحة لكم، اتقوا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد ذلك، إن كنتم تحبون الله وتريدون محبته فاتبعوه. اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباعه يوصلكم إلى محبة الله، هذا الشرط. إن كنتم تحبون الله الشرط اتبعوني، الجواب يحببكم الله، وينبني على ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن تستطيع حقيقة أن تصل إلى محبة الله لك باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بطاعة الله في كل ما يحبه الله ويرضاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، الذي يتولى عن دين الله ويرتد هذا غير محبوب عند الله، ولكن المحبوب عند الله، والله هنا فيه آية إثبات أن الله يحب في الآية الماضية، والمحبة صفة الحب لله أن الله يحب حقيقة محبة تليق به وله الصفات العليا، فيحب محبة من غير محبة نثبتها له سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. ولا نقول المحبة هي الثواب، الثواب ثمرة للمحبة، ذلك قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك إذا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، الذي يرتد عن دين الله ويخالف أمر الله مرتدا على أدباره هذا لا يحبه الله، بل يستبدل الله غيره، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، صفاتهم أنهم يحبون الله، أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يحبون من يحب الله، يحبون أولياء الله ويعادون أعداء الله، هذا الذي يحبه الله. من صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل غيره، ولا يخافون لومة لائم، يقولون كلمة الحق ولو على رقابهم، بالحكمة والموعظة الحسنة والطريقة الصحيحة، وهذا الذي يصل إلى هذه المحبة هذا توفيق له من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع الفضل، عليم لمن يعطيه إياه. قال مؤلف رحمه الله في الحديث 86 بعد 300 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا حديث قدسي عظيم، هذا حديث متفق عليه، حديث عفوا رواه البخاري. إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا، ولي لله محبوب عنده، من الولي؟ المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني محارب له. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تريد أن تنال الولاية، أن تتخلق بهذه الولاية، تكون محبوبا عند الله، ماذا تفعل؟ أفضل شيء الفرائض. فرائض الصلاة أفضل من قيام الليل، فرائض الصلاة أفضل من قيام الليل، وصوم رمضان أفضل من صيام النوافل والتطوع، والزكاة أفضل من الصدقة، والحج أفضل من غيره من أعمال من الحج المسنون أو العمرة المسنونة. وهل العمرة واجبة؟ هي خلاف بين العلم والظاهر أنها سنة، لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، الشيء أكثر شيء يحبه الله في تقرب العبد له، قال: مما افترضت عليه. بعد ذلك تزداد قربا من الله بماذا؟ قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد ذلك يحبه الله، قال: حتى أحبه. فإذا أحببته، النتيجة الثمرة، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية: ولئن استعاذ بي، بالباء الموحدة التحتية. رواه البخاري. قال الشيخ العثيمين: كنت سمعه، يعني أنني أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره، أي أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله، ويده التي يبطش بها فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي برجله إلا لما يرضي الله عز وجل، فيكون مسددا في أقواله وفي أفعاله. سبحان الله، انتبه إلى هذا، وهذا الكلام لنا جميعا، أنا أحوج لهذا الكلام حقيقة. عندما ترى نفسك مقبلا على الطاعات، هذه علامة محبة من الله سبحانه وتعالى لك، لأنها فيها سداد. وإذا أردت نفسك مدبرا عن الطاعات، متكاسلا متقاعسا، فاحذر، احذر. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسددنا، اللهم سددنا وألهمنا رشدنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هذا الأمر خطير جدا حقيقة. قال: ولا إن سألني لأعطينه. هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل، أنه إذا سأل الله أعطاه، ولئن استعاذ قال، يعني استجار بي مما يخاف من شره لأعيذنه. فهذه من علامات محبة الله. سبحان الله، كلام جميل، هذا كلام الشيخ العثيمين طبعا. قال: معنى آذنته أي أعلنته بأني محارب له. وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون. الحديث 87 بعد 300 وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل. اسمع هذا الحديث ما أجمله، وهذا أيضا كيف تعرفنا أن الله يحبك، أن الله يحب ويبلغ ذلك لجبريل ولأهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، علامة المحبة. قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أنا طبعا عندي في القراءة هنا فيحبه جبريل، وظننت أنه فيحبه جبريل. والله بدي أرجع لهذا الشيء سريعا. طيب خلنا أقرأ فيحبه، أنا أقول فيحبه من باب النصب، لأن هذا فاء السببية بعد أمر، بعد أمر أو سؤال أو نهي، فتأتي منصوبة الفعل المضارع بأن المضمرة على الوجوب. هذا ما أعرفه، لكن عندي في الكتاب الرفع أشوف أنا في مكان فيه ضبط الكلمات من صحيح البخاري. صحيح البخاري وصحيح مسلم ما فيه مشكلة. والله فيحبه سبحان الله بالرفع، فيحبه بالرفع سبحان الله. هذه ليست فاء السببية على فكرة، إنه يحب فلان فأحببه فيحبه، لا هذه ما هي فاء السببية سبحان الله، هذه فاء العاطفة حقيقة، هذا هو السبب، هذه فاء التي تفيد الترتيب والتعقيب بعد أن ينادي يحبه جبريل، يحبه جبريل، هذا السبب سبحان الله. طيب على كل حال قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. هذا سبحان الله ما هي الفاء السببية التي تأتي بعدها أن المضمرة وجوبا إذا جاءت الفاء بعد أمر أو نهي أو غير ذلك. هذه تلك فاء السببية، لكن هذه فاء العاطفة. طيب قال ثم يوضع له القبول في الأرض، تجد أناس حقيقة تشعر أنهم مقبولين في الأرض، لكن طبعا يكون من أهل الصلاح، هذا هو الذي نريده. وهذه أيضا دعونا ننتقل إلى يعني مسألة على الهامش، قول الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز بالكثرة، وما روي في التاريخ أعظم من جنازة ابن تيمية، إلا فيما روي عن جنازة الإمام أحمد قالها ابن كثير رحمه الله تعالى، كان ينادي منادي الخليفة في الشوارع، اصطف الشرطة والحرس يصففون الناس ويرتبونهم صفوفا ليصلوا صلاة الجنازة على الإمام أحمد، فتحت أبواب البيوت تعالوا توضأوا حتى تلحقوا بصلاة الجنازة للإمام أحمد، ما كان المسجد يكفي تخيل. فكان يقول الإمام أحمد لأهل بدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. الآن قد تجد جنازة لأحد الناس مشهورا لكن ليس على صلاح وله جنازة عظيمة، فماذا يقال في ذلك؟ تقول بيننا وبينكم الجنائز؟ لا، لابد أن يرتبط مع هذا أن يكون من الصالحين. وكيف نعرف صلاحه؟ باتباعه الكتاب والسنة. إذا رأيت جنازته كبيرة فنحسبه على خير، ولا نزكي أحدا على الله، ولكن نحن شهداء الله على الأرض. قال وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. كذلك الذي يحب في الأرض تجد له القبول في الأرض، لابد أن يكون مرتبط مع ذلك أنه من الصالحين، وصلاحه بالكتاب والسنة متبعا لذلك على طريق السلف، سلف الأمة الصحابة والتابعين وأتباعهم. فهذا إذا رأيت له قبولا في الأرض فأحسن الظن به أنه من أهل الخير والصلاح، وإن رأيت شخصا يبغضه الناس متبعا الكتاب والسنة فلا تقل هذا الذي لم يوضع له القبول في الأرض، لا، العبرة بماذا؟ بالاتباع. طيب الحديث 88 بعد 300 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، هذه دون الجيش الغزوة، يعني بضعة رجال يكون في 100 200 3. قال فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، أن يحب الله ويحب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ولا يحرف. فالله سبحانه وتعالى يحبه إن شاء الله تعالى. طيب، الباب الذي بعده 48 قال: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. لماذا عقب بهذا الباب بعد باب محبة الله؟ لأن أولئك الصالحون والضعف والمساكين من أولياء الله، والضعف والمساكين إذا كانوا من الصالحين. قال المؤلف: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يتوعدهم الله ويحذرهم: لا تؤذوا المؤمنين والمؤمنات، فإذا فعلتم ذلك بغير وجه حق فقد احتملتم بهتانا وإثما مبينا، فعقابكم عند الله، لأنهم أولياء لله وهو الذي يدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تظن أنه ضعيف لا يوجد له من ينصره؟ الله ناصره. قال: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق، وقد أخذنا في باب ملاطفة اليتيم، وقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أخذنا هذا كله في الباب السابق. الحديث 89 بعد 300، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم فيه الحث على صلاة الفجر، صلاة الفجر. والله سبحانه وتعالى يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. طبعا للحديث ألفاظ أخرى، من صلى الصبح جماعة، يوجد لفظ هذا لا أذكره، في لفظ من صلى الصبح لكن لا يوجد عند مسلم من صلى الصبح جماعة. لا بأس، سبحان الله. لا، ما يوجد في عند مسلم من صلى الصبح جماعة. طيب، لا بأس إن شاء الله. طيب، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله قيل أي في ضمان الله وفي أمانه، يعني هو في أمان الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تتعرضوا لمن كان في ضمان الله وأمانته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يقول لك: هذا في ذمتي وقد آذيته، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. يتوعد الله بمن يتعرض لأولئك الذين في ذمة الله، سبحان الله. إذن لفظة من صلى الصبح جماعة أنا كنت أسامحها قبل إقارئها في مكان ما، لكن سبحان الله ما هي في الصحيح، قدر الله ما شاء فعل. طبعا ليس ذلك أنه لا، يعني ليس مشكلة لا تصلي جماعة، لا، هذا موضوع ثاني. موضوع الجماعة معروف في حديث أخرى، في وجوب الجماعة. طيب، الباب 49 باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. هذا باب مهم جدا، أن تأخذ الناس بما يظهرون، خيرا فخير، شرا فشر، لنا الظاهر. نعم، قد تحسن الظن في أشياء تشكل عليك، نعم تحسن الظن، لأن قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولكن لا تكن خبا فتخدع، كما روي عن عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، فتعامل الناس على ظاهرهم ولا تتدخل في السرائر وفي الباطن. إن رأيته يصلي في المساجد، رأيته من أهل الصلاح، تقول هذا نحسبه أنه من أهل الصلاح وعلمه عند الله، لا تزكي على الله أحدا، إنما تحسبه كذلك. وإذا رأيت رجلا على شر تقول والله هذا ما نراه، ولا تقول والله لعله يصلي في بيته، لعله، هذه لعله اتركها اتركها، لنا الظاهر. إذا رأيته لا يشهد الصلوات في المساجد لا تقول والله أنا رأى أصلي في البيوت، ما أنزل إلا بعرفت أنه يصلي في البيت. كذلك إذا رأيت رجلا يشرب الخمر تقول والله لعله يكون طيبا من الداخل، هذا ما ينفع ما يصلح. وهذا تنتشر عندنا عبارة الآن، يعني سبحان الله ما ندري هذه من أين دخلت، وأنا أظن أنها دخلت من الأحزاب، أنا أظن أنها دخلت من الأحزاب. قال إذا رأيت رجلا على سفح جبل يقول أنا ربكم الأعلى، قال فلا تظلمه، فلربما يقرأ الآية، أي في سورة ماذا؟ سورة النازعات، قول فرعون، يعني يردد قول فرعون ويتابع، أي لا تظلمه، لا والله كل شيء بقرينته. قال إذا رأيت من تنحدر الخمرة من لحيته فلا تتسرع في اتهامي بأنه يشرب الخمر، فلربما سقبت على وجهه سقف الزناخة. الكلام حقيقة خبيث، هذا الكلام والله لنا قرينة، والله إذا رأيناه يعني خرج من الخمارة إيش نقول؟ سقبت على وجهه. إذا رأيناه يحمل الخمرة في يده، إذا رأيناه يتطوطح بهذه لهجتنا في الأردنية في الطريق في الشارع، يقول والله لعلها سقبت على وجهه، الظاهر أنه شربها يا شاطر. إلا إذا رأينا هناك ناس حوله هذا من أهل المساجد، والله ممكن، إذا هنا القرائن، انتبهوا إلى هذه الألفاظ التي تبث، السموم التي تبث بين المسلمين، ماذا يريدون منها؟ تمييع، لا تنكر منكرا، حتى يصل الناس أن لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا. والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ قال تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بهذا كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة إذا كنتم كذلك. لكن هذا الذي يقول والله لا تستعجل عليه، لربما هذا عند أهلك. نعم، فلنا الظاهر. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، أي المشركون إذا فعلوا ذلك لنا بالظاهر حتى وإن كانوا منافقين في الداخل، ما أمرنا أن نفتش عن سرائرهم، نعاملهم بأحكام المسلم. بعد ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك من يخطب ابنتك أو أختك أو قريبتك وأنت وليها فرأيت منه الصلاح تزوجه، بعد ذلك اكتشفت أنه غير ذلك بعد أن بحثت وسألت فرأيت منه الصلاح تزوجه، إذا رأيت غير ذلك بعد الزواج لا تقل أني أخطأت ولا تلام على ذلك، أنت فعلت الذي عليك، أنت بارك الله فيك، المشكلة ليست عندك، قد تكون المشكلة في الذي يزوج فاسدا من أهله، من أخته، من ابنته، ثم يقول لعل ولعل ولعل يصلح ولعل كذا، وأنت تبحث عن ماله وتبحث عن عمله وتبحث عن بيته وعن سيارته، ثم عندما تحدث المشاكل أول ما تشكو للناس تقول والله ما بصلي. يا رجل أنت من أول ما سألته عن الصلاة، ما سألته عن الصلاة، حتى في بعض الأحيان قال تسأل باب المخاجلة هكذا في آخر الدرس في آخر الجلسة بعد القهوة والشاي وبعد الفاتحة البدعة التي تقرأ وبعد كل ذلك وبعد الكنافة والقاتو والحلويات وكل شيء تصلي، والله انه يعني الرجل صح ابو البنت يعني انه يعني يحب الدين يعني. قال تصلي؟ طبعا ينكس يحرج. قال والله يا عم ما اصلي. يلا ان شاء الله بتصلي. سبحان الله سبحان الله. ويوم المحاكم ايش يا ابو فلان؟ ما هي مشكلة الرجل الذي زوجته وابنته؟ قال والله لا يصلي. لا حول ولا قوة الا بالله يا شيخ، وانت اخترته يصلي؟ انت شفت والله معه سيارة وبيت وعمل وكل ذلك، والله ما سألته عن صلاة وسألته على خجل. فهذا النتيجة. طيب، قال في الحديث 90 بعد 300 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا هو المطلوب، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. والله والله المسلمين ما جاءوا ليقتلوا الناس، ليس هذا الهدف. هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الله سبحانه وتعالى له ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فقط. فأنت تقول لا إله إلا الله، هذا المطلوب منك، وهذا مطلوب مني أن أسمعه منك. قلتها والله الحمد لله. يخبرنا أحد الإخوة في من السوريين الذي عاشر الدواعش وكان مسجونا عندهم، فحملوه من مكان لمكان في البيك أب سيارة هذه، فكان معه أناس من الدواعش. طبعا الدواعش الذين يريدون أن يقولوه للسجن، لكن كان معهم رجل مقيد أو اثنان مقيدان أرادوا أن يأخذوهما إلى القرية حتى يقتلوهما على باب القرية. كانت هذه طريقة الدواعش حتى يخيفوا القرية، بحجة ماذا؟ أنهم كفار. فهما يقولان، وهما يقول صاحبنا، وهذه القصة حقيقية وسمعتها من صاحب القصة، يعني يقول هؤلاء الرجلان، هذان الرجلان للدواعش: والله نحن مسلمون، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصديقنا يقول لهم: يعني يا جماعة، يعني تقولون كفار، هاي وهم أسلموا الآن، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى أن يقول الدواعش شكوا في أنفسهم، نظروا إلى بعض بعضا ثم قالوا: لا، إحنا لابد أن ننفذ الحكم. طيب بماذا؟ بأنهم كفر. طيب الآن أسلموا، فليس الذي جعلكم تقيمون أو تطالبون بقتلهم أنهم كفار، أي أدخلوا الإسلام، كفوا عنهم أبدا. هذا غباء الخوارج والدواعش. طبعا هم حقيقة صنيعة إيرانية مجوسية بدعم من أمريكا وغيره، ولكنهم عند لنا أنهم من أبناء جلدتنا، نحاربهم. خوارج، كلاب أهل النار، خبثاء، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا ينفعهم قراءتهم للقرآن، لا يجاوز سرقيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. خلاص هذا المطلوب. فإذا فعلوا ذلك حتى لو بالظاهر عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. بماذا هو حق الإسلام؟ الثيب الزاني، الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة إذا زنيا، القاتل النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة في حديث آخر جاء. هذا حق الإسلام، وغير ذلك معصوم الدم، انتهينا. قال في الحديث 91 بعد 300 عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم والأمر واضح. والحديث الذي بعده عن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت، يعني أخبرني يا رسول الله، قل لي إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، هذا كافر والمقداد مؤمن، قال: فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة هرب مني، فقال: أسلمت. بعد أن هرب أمسكت به، فقال: أسلمت لله. أسلم، دخل الإسلام. وهنا سبحان الله، يعني تحتاج إلى بحث في قولها أسلمت لله، هل نطق الشهادة أم ينطقها؟ قال أسلمت، أخبرك أنه أسلم. على كل حال، قال أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ شوف سبحان الله هذا السؤال ما أعظمه. فقال لا تقتله لا تقتله. فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، يعني بيني وبينه الثأر وكان كافرا قبل قليل. فقال لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. يعني قبل أن تقتله، قبل أن يسلم، ما هي منزلته؟ منزلته أنه غير معصوم الدم والمال والعرض. وبعد أن قتلته وبعد أن أسلم أصبح معصوما لأنه صار مؤمنا، وأنت قبل أن يسلم أنت المعصوم. الآن تنعكس الآية، بقتلك إياه بعد أو قبل بعد أن أسلم صار هو معصوما دمه، ويمحى عنه ويعفى عنه. الإسلام يجب ما قبله. وإذا أنت فعلت ذلك وقتلته بعد إسلامه مطلوب منك القصاص، تقتل به. إذا قطعت يده تقطع يدك، إذا قطعت رجله تقطع رجلك. إذا قتلته تقتل به. هذا مؤمن معصوم، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا أي منافقا في الداخل، حتى وإن كان كذلك لنا بالظاهر، حتى وإن كان قبل قليل قطع يدك وفعل وفعل، حتى وإن فعل. هذا ديننا. أليس ديننا دين رحمة؟ أي والله بلى بلى. قال ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته كمنزلته في الكفر، والله أعلم. هذا كلام سديد. الحديث 93 بعد 300. وعن أسامة ابن زيد حب رسول الله رضي هو وأبوه رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم. الحرقة بطن أو قبيلة من قبائل جهينة، كانوا كفارا فذهبوا بسرية إليهم فقاتلوهم عند مياههم في الصباح. وهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغزوهم عند الفجر. قال تعالى والعاديات ضبحة فالمغيرات فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. العاديات الخيل، العادية ضبحة أنفاس الخيل. فالموريات قدحة تقدح أقدامها بالشرر من شدة سرعتها وضربها في الصخور والصوان الأرض. قال فالمغيرات صبحة تغير بالصباح. سبحان الله. طيب قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. هذا رجل كان قد قتل من المسلمين من قتل كما سأذكر في رواية أخرى بعد قليل، لكن عندما غشياه قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، غضب غضبا شديدا. قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ينكر بشدة على هذا الفعل. قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني مستجيرا ليحتمي من الموت، ليس من باب الإسلام. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. قال وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه؟ أنت دخلت قلبه وشققت حتى تعلم أقالها أم لا، أقالها صدقا أم كذبا؟ هل شققت عن قلبي حتى تقول والله قاله خوفا من السلاح من السلاح؟ ما أدراك. فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعمدة متعوذة عفوا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. هذا ظن أسامة، قد يكون ظنه غالب كما يقول الشيخ العثيمين، لكن لك بالظاهر. جاء في رواية حديث جندب حديث 94 بعد 300، وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني شن على المسلمين في القتل شديدا كان على المسلمين. قال وأن رجل من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، قصة أسامة ما غيرها. قال فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا، وسمى له نفرا، يعني ليس واحدا نفرا. قال وإني حملت عليه لحقته، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. دم المسلم عزيزة، عزيز على الله، معصوم، لا يجوز أن تقتله بحال من الأحوال إلا بحقه، بحق الإسلام. وهذا هذا الحق يقيمه من؟ يقيمه الولي أمير المؤمنين الحاكم. وقلنا حق قتله الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة، المرتد، وإلا فهو معصوم الدم. والله قد تهاون الناس كثيرا في دماء المسلمين، حتى غير الخوارج، خوارج أخبث الناس، ولكن حتى أناس يقتتلون على أشياء بسيطة جدا يتساهل في إراقة دمه، عادي ما عنده مشكلة، حقد، قل الدين، أمر عظيم جدا. لا يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما يطيق عليه الدين قد يكاد يخرج منه، نسأل الله العافية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الحديث 95 بعد 300، ننهي هذا الباب بهذا الحديث. ما أجمله كلام عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو حفص ابن الخطاب، وعن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي إذا كانوا فعلوا شيئا خيرا أو شرا فإن الوحي كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحوالهم، لكن قطع. قال وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا. بعد الوحي ما لنا إلا الظاهر. قال وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. ما أكثر ما نتدخل في نوايا الناس، ما أكثر ما نقول فلان هذا والله هذا يصلي رياء، هذا كذاب، هذا الصدقة هذا والله ما هو لله، هذا فقط عشان يشوفوا الناس. يا أخي اتق الله، اتق الله ما يدريك. يا أخي أنت تتدخل في أشياء لله سبحانه وتعالى فقط، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وما أطلع من عباده على هذا الغيب. أنت من أدراك؟ أطلعت الغيب؟ أنت رب مع الله تعرف الغيب؟ اتق الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فاتق الله ولا تدخل في نوايا الناس وفي سرائرهم. عليك بما يظهرون، عليك بما يظهرون. نعم قد تحتاط من أحد الناس، ولكن لا تظهر أو لا تقول للناس أنك تراه كذا وكذا في قلبه وأنت لا تعرف. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.